بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير إن شاء الله في التعليق على كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي المتوفى عام 71 و300. وقد كان حديثنا قبل الصلاة عن قول المؤلف رحمه الله والتعفف في المأكل والمشرب والملبس، وذكرنا مفهوم التعفف ما جاء فيه من النصوص في ذلك، ونواصل ما ذكره المؤلف بعد ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى في كتابه اعتقاد أهل السنة، قال رحمه الله: والسعي في عمل الخير.
نعم، يقول رحمه الله في سياق بيان معتقد أهل السنة والجماعة وما يؤمنون به وما يأمرون به، فكان ذكر أنهم يرون السعي في العمل في عمل الخير، السعي في عمل الخير. والسعي في عمل الخير يشمل أمورا كثيرة، السعي في عمل الخير ليس مقتصرا على قضاء حوائج الناس، بل هو يشمل جميع أنواع الخيرات والمنافع. فمن السعي في الخير تعليم الناس العلم، ونفع الناس بالرأي والمشورة والنصيحة والجاه والإعانة بأنواع الإعانات. فمن توفيق الله عز وجل للإنسان، ومن توفيقه سبحانه وتعالى للعبد المؤمن، أن يجعله نافعا ومفتاحا من مفاتيح الخير، وساعيا في بذل الخير للناس. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند الله خزائن الخير والشر، عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح، وهو يدل على أن من وفقه الله عز وجل جعله مفتاحا للخير وساعيا في عمل الخير من قضاء حوائج الناس بأنواع الحاجات وبالشفاعة الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالإنسان الموفق هو الذي يكون مفتاحا للخير، وأهل السنة والجماعة يحثون على السعي في عمل الخير للآخرين، السعي في عمل الخير للآخرين. وهنا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من هذا من هذه الخيرات، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وهذا عند الطبراني وغيره بإسناد صحيح، وفيه دليل على كثرة أعمال الخير وعلى حب الله عز وجل لأعمال الخير، وعلى أن الخير المتعدي الخير والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. فمثلا الاعتكاف هذا فيه فضيلة عظيمة ونفعه قاصر على المعتكف، لكن السعي في قضاء حاجة المسلم المحتاج إليك تكون هنا أفضل من اعتكافك في المسجد، لأن نفعك لأخيك المسلم هو نفع متعد، هو ما نفع متعد، والإسلام يحث على جلب الخير للآخرين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا الحديث العظيم يبين فضيلة قضاء حاجات المسلمين وإعانتهم. الإنسان يحب الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أنك تحب أن يعينك الناس وأن يقضوا حاجتك حينما تحتاج إليهم، فإن عليك أن تعين الآخرين وأن تسعى في قضاء حوائجهم، لا أن تكون إنسانا لا يهمك إلا نفسك. فإن من حق المسلم على المسلم الولاء له ومحبة الخير له وإعانته والوقوف معه في كربه وتنفيس كرب هذا المسلم والوقوف معه في أفراحه وأتراحه، هذه من حقوق المسلم على أخيه. فأنت تسعى في عمل الخير بأنواع العمل، قد يكون هذا الخير نفع مادي، وقد يكون معنوي، وقد يكون بالشفاعة، وقد يكون بالإعانة، وقد يكون بالوجاهة، وقد يكون بالمشورة والرأي، كل هذا مما يدخل في فعل الخير. والله عز وجل يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد ورد في تفسير وفعل الخير أنه بصلة الأرحام ومكارم الأخلاق. فالمهم أن قضاء حوائج الناس المشروعة من أفضل الوسائل فعل الخير. والله عز وجل يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. أنت حينما تفعل الخير للآخرين أنت تنفع نفسك، أنت بهذا تنفع نفسك، لأنك بهذا تسعى في طلب الأجر من الله، بشرط أن تفعل الخير للآخرين ابتغاء وجه الله، لا لأجل أن يمدحوك ولا لأجل أن يردوا إليك معروفك. فإن من المعروف نسيان المعروف، من المعروف نسيان المعروف، يعني من المعروف أن تنسى أنك عملت معروفا، فلا تمن بمعروفك. والله عز وجل يقول: ولا تمنن تستكثر، ومدح الذين ينفقون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهذا هو المعروف، تفعل وتبذل ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقد يفعل المعروف شخصان، لكن أحدهم يفعله لله والآخر يفعله لأجل الناس. أنت حينما تعود مريضا فإنك تعوده لأجل الأجر الوارد في عيادة المريض، لا لأجل أن يقال أنك عدته، ولا لأجل أن تكسب عنده منزلة. أنت حينما تجيب دعوته تجيب دعوته. أيضا لهذا حينما تصل رحمك تصل ابتغاء وجه الله عز وجل، لا لأجل أن تمن بهذه الصلة، ولا لأجل أيضا أن تطلب منهم أن يعيدوا لك وصلك. فالمقصود أن فعل الخير الذي يؤمر به أن يفعل الخير لوجه الله، أن تفعل الخير لوجه الله لا رياء ولا سمعة ولا لأجل الدنيا، وإنما تفعل لأجل الله، بهذا تؤجر، وبهذا يزيد إيمانك، وبهذا ينشرح صدرك، وبهذا ترتفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس كذلك، لأن الناس يحبون من يفعل الخير ابتغاء وجه الله، ويكرهون من يفعل المعروف لأجل كسب منافع دنيوية ومن جاه أو سمعة أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم. هذا أصل.
نعم، يعني الشيخ هنا يقول: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين. هنا يذكر مما يأمر به أهل السنة والجماعة، مما يأمر به أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا أصل من أصول الدين، وهو ميزة من ميزة هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذه من ميزة أهل الإسلام، والله عز وجل أكد ذلك وأمر به: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أحكام وله آداب وله يعني قواعد ينبغي للمسلم أن يعلمها حتى يكون أمره ونهيه على وفق الشريعة، لأن هناك أناسا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكنهم يخالفون الشرع في ذلك، فيتسببون في منكر أنكر. ولهذا يقول العلماء: إذا ترتب على نهيك عن المنكر منكر أنكر فإنكارك للمنكر منكر، فيجب أن يكون هذا على وفق الشريعة، على وفق ما جاءت به الشريعة، وأن تتفقه في هذا الأمر لتعرف متى تأمر ومتى تنهى، ومتى يجب عليك ومتى لا يجب عليك، وأن يكون عندك فقه في هذا. فإن المنكر له في إزالته أربع أحوال: الحال الأولى أن يزول المنكر، أن تنكره فيزول، هنا تجب إزالته وإنكاره. الحالة الثانية أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر ويزول المنكر ولكن يخلفه منكر أقل منه، فهنا ينكر المنكر. والحالة الثالثة أن تنهى عن هذا المنكر فيخلفه منكر مماثل له، فهذا موطن اجتهاد، قد يجتهد الإنسان فينكره أو يتركه، لأنه لا فائدة من زواله إذا كان سيأتي مثله، إلا من أراد أن يرى أن هذا يعني من باب إقامة الشعيرة. الأمر الرابع وهو أن يزول هذا المنكر ويخلفه منكر أعظم منه، فهنا لا يجوز إنكار المنكر، لا يجوز إنكار المنكر، إذا كان الإنكار سيسبب مجيء منكر أعظم وأكبر من هذا المنكر فيجب تركه. وهذا لا يدركه كل إنسان، لا يدركه كل إنسان، وإنما يحتاج إلى علم وفقه. وقد يكون هذا إذا كان من الأمور الكبيرة أيضا يجب أن يرجع فيه إلى العلماء وإلى أهل الرأي في الأمة، لأن المنكرات العامة إنما يأمر وينهى عنها ويباشرها أهل العلم وأهل الرأي وأهل الفقه، وليس ذلك إلى الجهال الذين ربما يزيدون في إنكارهم منكرا أعظم ويسببون فتنة في هذا الإنكار. وينبغي للمنكر أن يكون حليما وأن يكون صبورا وأن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، وأن يكون حليما بمن يأمر به وبمن يأمره وبمن ينهاه، وأن يكون أيضا صبورا يصبر بعد ذلك، لأن الذي يباشر هذا الأمر قد يأتيه ويسمع أشياء أو يرى أشياء أو يصيبه أشياء. ولهذا في وصية لقمان عليه السلام ماذا قال؟ يا ابني قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. فلا بد أن تصبر نفسك إذا كنت قد وتوطن نفسك على تحمل الأذى في هذا السبيل. والمقصود أن المنكر ينكر إذا تعين عليك، قد يتعين عليك يكون يجب عليك أنت، كالمنكر الذي يكون في بيتك مثلا لا يطلع عليه إلا أنت وأنت صاحب الولاية في بيتك، فيجب أن تنكره. وقد يكون الإنكار أحيانا مستحبا وليس واجبا، مثل أن يكون المنكر هذا مثلا يوجد من ينكره، لا تجب عليك أنت، لا يجب عليك الإنكار، فيوجد من ينكره، أو يكون في فعل مكروه أو ترك مستحب كما يذكر أهل العلم. والمقصود بهذا أن أهل السنة والجماعة يرون إنكار المنكر على ما توجبه الشريعة، ليس بالهوى وليس بفعل شيء يسبب مضرة أعظم، وإنما على وفق ما توجبه الشريعة. يقول رحمه الله: والإعراض عن الجاهلين، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعرض عن الجاهلين، وقال سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالإنسان يعرض عن الجاهل، لماذا؟ لأن هذا الجاهل وهو سفيه وقد يتكلم بكلام يوقعه هو أيضا في الإثم، فيعرض عن المجادلة معه ويبتعد عنه، وإنما يأمر بالمعروف بمعروف، وينهى عن المنكر بلا منكر، ويعرض عن الجاهلين الذين لا ينفع فيهم هذا الأمر، وإنما يبلغهم ما يجب عليهم شرعا. فهذا هو المقصود بقول المؤلف رحمه الله: وأعرض عن الجاهلين، يعني عمن جهل عليك. إذا سفه عليك أحد أو أساء إليك أحد فلا تؤاخذه بزلته إذا كان من الجاهلين، بل تتركه وتعرض عنه وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال في خاتمة كتابه: هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة.
نعم، يعني الشيخ يقول هنا: هذا أصل الدين والمذهب، يعني بعد ما ذكر هذه الاعتقادات فبين أن هذا أصل الدين وهذا أصل المذهب. المذهب من؟ اعتقاد أئمة الحديث أهل السنة والجماعة، الذين لم تشنهم بدعة. فأهل السنة والجماعة يبتعدون عن البدع، لأن البدع والمحدثات في الدين تنافي حقيقة الاتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإن من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن مقتضى ومن حق شهادة أن محمد رسول الله الابتعاد عن البدع والمحدثات في الدين. فأهل السنة والجماعة منهجهم منهج صافي، ما في شائبة من شوائب البدع. لماذا؟ لأنهم يصدرون فيما يقولون وما يفعلون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يصدرون عن أهوائهم ولا عن آرائهم وعقولهم ولا عن تقليدهم لآبائهم وأجدادهم، وإنما يأخذون الحق من مصدر الحق وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان منهج أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث منهجهم صافي، كما قال المؤلف هنا بأنه لم تشنهم بدعة. البدعة لا شك أنها تشين المنهج، والذي عنده ابتداع في دينه يكون منهجه مشوبا ويكون منهجه مغشوشا وليس صافيا، ولا يكون دينه صافيا، لأن البدعة معناها إحداث في الدين، هوى يهوى الإنسان شيء فيجعله دينا لا يأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. قال: ولم تلبسهم فتنة. فأهل السنة والجماعة أيضا يبتعدون عن الفتن، فتن في الدين، يبتعدون عن مواطن الفتن، يبتعدون عن الأقوال والأفعال التي تسبب الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب هذه الفتن، وأخبر أن في آخر الزمان ستكون فتن، كما قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. يعني يبتعد عنها، لا تخوض فيها، لا تدخل في الفتن، لا تتلبس بهذه الفتن، بل ابتعد عنها، ابتعد عنها وانجو بنفسك وانجو بدينك، لأن من يدخل في هذه الفتن يوشك أن لا يخرج منها والعياذ بالله، قد تؤثر على دينه، تؤثر على دينه بانتهاك أعراض المسلمين وأموال المسلمين، أو أنه يكون يتلبس بأهواء هذه الفتن فيكون رأيه ومعتقده موافقا لأهل الفتنة، لأهل الفتنة. والنجاة من ذلك كما سبق معنا بلزوم جماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، تحيط بهم من ورائهم. فالمسلم حينما يلزم جماعة المسلمين يسلم قلبه، يسلم قلبه، كما قال: لا يغل عليهن، يعني لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا، يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم جماعة المسلمين وناصح أولي الأمر، فلا يبقى في القلب غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل ينتفي عنه غله ويكون محفوظا بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن إذا لزم جماعة المسلمين. نعم.
ولم يخفوا إلى مكروه في دين.
نعم، ولم يخفوا إلى مكروه في دين، معناه أنهم يعني لم يكونوا خفافا ومسرعين إلى ما هو مكروه في الدين. الشيء المكروه في الدين تجد أهل السنة والجماعة يحجمون عنه، يحجمون عنه، لا يسارعون فيه ولا يجازفون بدينهم. فالأشياء المكروهة في الدين والفتن لا تستخفهم ولا يسرعون فيها ولا يخوضون فيها، بل يبتعدون عنها ويسعون في سلامة قلوبهم وسلامة دينهم. نعم.
فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه.
نعم، هنا يعني كما سبق الوصية بذلك وفي الكلام السابق، الحث على التمسك والاعتصام بحبل الله. فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا قد جاءت فيه النصوص الكثيرة، كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل نهى عن التفرق وأمر بالاعتصام والاجتماع. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالمسلم أخو المسلم، والمسلم يعتصم بحبل الله، لأن الاعتصام بحبل الله هو سبيل النجاة، هو سبيل النجاة. ونهى عن التفرق، نهى عن الفرقة، والمقصود بالفرقة هنا التفرق في الدين والتفرق عن جماعة المسلمين. والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبههم ما كانوا يفعلون. فالله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق والنزاع. وكما سبقت الإشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط وقال هذا سبيل الله، خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، ونحن في كل صلاة وفي كل ركعة نقرأ الفاتحة ونقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله، نحن نسأل الله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا منهجين ضالين، صراط المغضوب عليهم والضالين. فالمغضوب عليهم غضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا. والضالون ضلوا لأنهم عملوا بلا علم، عملوا بلا علم فوقعوا في البدع والمخالفات. فأن تسأل الله عز وجل أن يجنبك الطريقين، من يعلم ولا يعمل ومن يعمل بلا علم، فإن هذا كلها ضلال. فالذي عنده علم ولا يعمل هذا ضال، والذي عنده عمل بلا علم أيضا هو ضال، لأنه يعمل بهواه بدون علم من الشريعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعصمة والنجاة في الزمن الخلاف، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين والبعد عن التفرق الاختلاف والبعد عن التفرق والاختلاف. نعم.
واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم، هنا يقول المؤلف رحمه الله: واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله عز وجل كتب رحمته وكتب مغفرته لمن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل يحبك ويغفر ذنوبك إذا اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنوب ولمحبة الله عز وجل ولرحمته، فالله عز وجل قد كتب ذلك وجعل هؤلاء الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم ويقتفون أثره جعلهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم السابقة، افترقت اليهود على 71 فرقة أو ملة، والنصارى على 72 فرقة أو ملة كما في بعض الروايات، وستفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وروي في حديث آخر قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالفرقة الناجية هي المتبعة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، هذه هي الفرقة الناجية. وأما ما سواها من الفرق فإنها هالكة، وسبب هلاكها اتباعها لأهوائها، سبب هلاكها اتباعها لأهوائها. فأهل البدع رغبوا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. هما طريقان: إما أن تستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم أو أنك مستجيب لهواك، أو أنك مستجيب لهواك. فهؤلاء الفرق الضالة، الفرق الهالكة، 72 فرقة، هم أهل الأهواء، هم الذين اتبعوا آراءهم وأهواءهم وعقولهم القاصرة، وقدموا عقولهم القاصرة وأهواءهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يعتقدون ما يهوون، يعتقدون ما يهوون. يعني العقيدة عندهم هي ما يرونه بعقولهم وأهوائهم، وليس بما جاءت به السنة وبما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الفرق والأهواء هي التي خالفت المنهج الصحيح، خالفت منهج أهل السنة والجماعة في أصل من أصول العقائد، في أصل من أصول العقائد. وهذه الفرق أنواع: منهم من خالف في القدر واعتقد في باب القدر اعتقادا مخالفا، سواء اعتقد الجبر وأن العبد مجبور وليس له مشيئة ولا اختيار، أو غلا في أو أنه جعل العبد خالقا لفعله ونفى مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه لأفعال العباد، ومنهم من ضل في باب الصفات فنفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. منهم من أنكر الأسماء والصفات أو تأول كثيرا منها، ومنهم من ضل في باب الإيمان فجعل الإيمان هو التصديق بالقلب أو المعرفة أو التصديق والقول باللسان، وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان فهذا أيضا خالف في أصل عقائدي فيكون من الفرق الضالة. ومنهم من خالف في الأسماء والأحكام، في مرتكب الكبيرة فكفر مرتكب الكبيرة وجعله خارجا من الإيمان، وهذا مخالف لأصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة الذين لا يخرجون المسلم عن إيمانه بمجرد فعله للمعصية والكبيرة. فمن خالف هذا أيضا فهو من أهل الأهواء والفرق الضالة. ومنهم من خالف في الصحابة رضي الله عنهم فسبهم أو كفرهم، فهذا أيضا من الفرق الضالة الهالكة. ومنهم من خالف في مصدر التلقي للاعتقاد فجعل الاعتقاد يؤخذ من العقل، جعل العقل هو المصدر الذي تؤخذ منه الاعتقادات، وجعل القرآن والسنة تابعين لهذا العقل البشري القاصر المحدود. فعند هؤلاء أن ما أدركه العقل أخذوا به، وما لم يدركه العقل مما جاء في الكتاب والسنة فإنهم لا يأخذون به بل يردونه ويتأولون ما جاء في القرآن على وفق ليكون على وفق ما تدرك عقولهم، وأما السنة فإنهم يردونها أو يتأولونها على اختلاف مناهجهم. فمن لم يقتنع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مصدرا للاعتقاد فهذا من أهل الأهواء ومن الفرق الضالة، لأن أهل السنة والجماعة كما هو معلوم يقتصرون في مصدر التلقي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذون بهما، فعقيدتهم منهما، ولهذا يسمون أهل السنة أهل السنة نسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، والجماعة لأنهم يلزمون الجماعة، ويسمون أيضا أهل الحديث كما ذكر المؤلف هنا قال وهذا أصل الدين والمذهب واعتقاد وأئمة أهل الحديث، لأنهم يأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ينتسبون إلى السنة والجماعة وانتسابهم هذا انتساب شرعي. أما غيرهم من أهل الأهواء فلا ينتسبون إلى السنة والجماعة وإنما ينتسبون إلى أئمتهم الذين وضعوا هذه الفرق وأنشأوا هذه الفرق، فتجد هؤلاء ينتسبون إلى أئمتهم أو ينتسبون إلى بدعهم التي ابتدعوها وينسبون إلى بدعهم. أما أهل السنة والجماعة فليس لهم أحد ينتسبون إليه ويعظمون ويأخذون بكل أقواله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من البشر فإنه كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس حتى العلماء ليسوا معصومين، فأقوالهم تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقها أخذ به وما خالفها لا يؤخذ به. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا رأيتم في كلام يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط. هكذا أئمة الإسلام لا يجوزون أن يأخذ أحد بكلامهم إذا كان مخالفا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الأهواء أهل الفرق الضالة فإنهم يقدمون كلام زعمائهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يدعون في أئمتهم العصمة، يدعون في أئمتهم العصمة فيصدرون عنهم، أو يدعون في عقولهم العصمة أيضا. أهل الأهواء يزعمون أن العقل قطعي، يزعمون أن العقل قطعي وأن النص ظني، فيقدمون العقل على النص. سبحان الله، كيف حكمت على هذا العقل أنه قطعي؟ هل تثق أنت بكل ما ينتجه عقلك؟ هل تثق أنت بكل رأي تراه؟ لو كان العقل قطعيا دائما لما اختلف الناس، لما اختلفت عقول الناس، ونحن نرى أن الناس يختلفون في عقولهم ويرد بعضهم على بعض، بل نرى الشخص الواحد يرى رأيا هذا اليوم يخالف ما كان يراه من قبل، وقد يرى بعد وقت رأيا يخالف ما يراه اليوم، وكلها آراء رآها بعقله. فكيف تثق بعقلك القاصر المحدود وتجعله حاكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجعل هذا العقل هو الميزان فيما يؤخذ وما يرد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا شك أنه غرور، وهذا هوى، هو ليس عقلا، هذا هوى يأخذ ما تهواه نفسه. وإلا فإن أهل السنة والجماعة يعلمون أن الشرع ليس فيه شيء يخالف العقل، الشرع ليس فيه شيء يخالف العقل، فإذا وجد شيء يتوهم العقل أنه يخالف العقل فنحن هنا نطعن في العقل الذي خالف الشرع، نطعن في العقل الذي خالف الشرع ونتهمه بالقصور، ولا نتهم الشرع، لا نرد الشرع لأجل أن العقل لم يدرك، لأن العقل محدود، محدود بإيش؟ بهذا الوجود. بل إن عقول الناس وحواس الناس لا تدرك أيضا حتى الذي في الوجود، عقلك لا يدرك كل ما في الوجود، حواسك لا تدرك، عينك لا تبصر كل الموجودات، وأذنك لا تسمع كل الموجودات. فلماذا نجعل هذه الحواس أو هذا العقل هو الحاكم؟ المقصود أن أهل السنة والجماعة مصدرهم في تلقي الاعتقاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع، أهل الأهواء، الفرق الضالة، لم يصدروا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما صدروا إما عن عقولهم أو عن كشوفهم، يأخذون بالكشف والرؤى والأحلام أو الإلهامات أو نحو ذلك من المصادر التي هي ليست مصادر شرعية وليست مصادر موثوقة، فيكون دينهم على وفق أهوائهم، على وفق أهوائهم، وبدل أن يكون دينا واحدا وصراطا مستقيما تكون أديان متنوعة وفرق مختلفة. ولهذا تجدون هذه الفرق مختلفة، بل نجد الفرقة الواحدة تنقسم إلى أكثر من 20 فرقة، وكل يرد على الآخر، والسبب أنهم ليس لهم مرجعية موحدة، لم يرضوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل رجعوا إلى آرائهم وأهوائهم فتناقضت أقوالهم واختلفت مذاهبهم. فهنا المؤلف رحمه الله يبين هذا الأمر ويؤكد على هذا الأصل، واعلم أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. إذن الفرقة الناجية والجماعة المتبعة والطائفة المنصورة هم من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الفرقة الناجية وهي الباقية، باقية إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني إلى قيام الساعة، قرب قيام الساعة. قبل قيام الساعة تأتي ريح من جهة اليمن، اليمن من الحرير، فإذا شمها أهل الإيمان تقبض أرواحهم، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم الساعة على شرار الخلق. أما قبل ذلك فإن أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة موجودة، والفرقة الناجية موجودة، كما أن الفرق الضالة أيضا موجودة. الفرق الضالة التي ضلت الصراط المستقيم، اتبعت سبل الشياطين واتبعوا أهواءهم فضلوا عن الصراط المستقيم، وتنازعوا واختلفوا فوقعوا في هذه الأهواء والعياذ بالله. وهذه الفرق التي نتكلم عنها، التي سبق ذكرها في الحديث وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة. وإذا قلنا إنهم من أمة الإجابة أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم على التوحيد، ولا نكفرهم، لا نكفر هذه الفرق الضالة التي هي من أمة الإجابة، ولكنهم خارجون عن السنة. فمن ابتدع بدعة من هذه البدع خرج من السنة إلى البدعة. أما إذا كان ما أحدثه يخرجه من الملة والعياذ بالله، فهذا لا يعد من الفرق الإسلامية. إذا كان يخرج من الملة، إذا أخرجه من الملة لا يعد من الفرق الإسلامية والعياذ بالله، كمن يكذب القرآن مثلا ويبيح الشرك بالله ونحو ذلك. لكن هذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء على القول الصحيح أنها من أمة الإجابة، وهم فرق وقعوا في بدع، في بدع متنوعة ومختلفة تخرجهم من السنة، لأنهم خالفوا أصلا من أصول السنة والجماعة كما أشرنا إلى بعضها. أما الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فإنهم يلتزمون الكتاب والسنة، ويثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ويقولون أن الإيمان قول وعمل كما سبق معنا، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويؤمنون بأركان الإيمان الستة على ما جاءت، وعلى ما جاء تفصيلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويترضون عن الصحابة الكرام وغير ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، وأشار إلى جملة منه في هذه العقيدة المباركة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته.
نعم، ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بهذا الدعاء: نفعنا الله وإياكم بالعلم، العلم الشرعي، العلم الشرعي، العلم بالشريعة بالكتاب والسنة، فإن هذا هو الذي ينفع صاحبه عند الله سبحانه وتعالى، وهو سبب لمعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والبعد عن البدعة، والبعد عن البدعة، لأن أهل البدع إنما يقعون في بدعتهم في الغالب لجهلهم ولعدم طلبهم للعلم الشرعي. قال: وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة، فالله سبحانه وتعالى هو العاصم، والله عز وجل هو الحافظ، والله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على من يشاء بهدايته. ليس العلم وحده كافيا في حصول الهداية، لأن الإنسان قد يكون عالما ولكنه يكون ضالا والعياذ بالله، كما قال تعالى: وأضله الله على علم، على أحد التفسيرين: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فقد يؤتى الإنسان علم لكنه لا يؤتى هدى والعياذ بالله، ويضل على علم على علم. ولهذا يسأل الإنسان رب أن يعصمه بالتقوى وأن ينجيه من الزيغ والضلالة. الهداية أيها الإخوة أنواع، في هداية في هناك هداية التوفيق والإلهام، كما أن هناك هداية الدلالة والإرشاد، هناك هداية العلم. هداية العلم وهذه بيد كل أحد يستطيع أن يهدي غيره وأن يعلم أو يتعلم، لكن هداية التوفيق إنما تكون من الله وحده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، هذا يقوله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأن تهدي إلى صراط مستقيم بالدلالة والإرشاد والدعوة والعلم والتعليم، لكنك لا تستطيع أن تهدي ضالا بأن تخلق الهداية في قلبه، وإنما هذا لله عز وجل، فهو الهادي وهو العاصم من الزيغ والضلالة. الإنسان ما حرص فإنه لا يستطيع أن يهدي الناس بأن يجعلهم مهتدين. نوح عليه السلام نبي الله لم يستطع أن يهدي ابنه، لم يستطع، ها؟ وقال الله عز وجل عن ابنه إنه ليس من أهلك، مع أنه حرص يا بني اركب معنا ولا تكن مع الهالك. محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه مع حرصه، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إلى آخر لحظة من حياته لم يستطع. إبراهيم عليه السلام لم يستطع هداية أبيه، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، إلى آخره. لم يستطع، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، لكنه نهي. وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، فلم يستطع. هذه هداية التوفيق هي من الله، أنت اسأل ربك إن الله يهديك. قد تعلم ولا تعمل. الآن كل منا يعلم أشياء كثيرة، هل نحن نعمل بكل ما نعلم؟ أنت تعلم سنن ومستحبات كثيرة، هل أنت تعلم بكل السنن التي تعلمها أو لا؟ نجد قصور أحيانا يكون عندك تخاذل مع قدرتك، الشيطان يخذلك ويصعب عليك العمل الخير، يصعب عليك عمل الخير، فأنت محتاج إلى هداية من الله عز وجل، هداية تعينك. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. عجز، أنت عاجز تريد لكنك عاجز. الكسل، أنت قادر لكنك تكسل، فتسأل ربك أن يعيذك من هذا. فمن الهداية أن يعينك على فعل الخير. الآن تنصح بعض الناس عن معصية، يقول أنا أعتقد أنها معصية وأنا أوافقك وهذه معصية لكني لا أستطيع أن أتركها. لماذا لا يستطيع؟ هل أحد يجبره عليها؟ لا. هنا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، أنت محتاج إلى أن تدعو ربك أن الله يوفقك، أن الله يوفقك لعمل الخير وترك الشر، عموما عمل الطاعة وترك المعصية، عمل الطاعة الواجبة والطاعة المستحبة أيضا، أن يعينك على فعلها. تحتاج إلى هداية. تجد إنسان ضعيف يفعل أفعال خير أكثر من إنسان قوي، الضعف في الحقيقة ضعف القلب وضعف الإيمان وليس ضعف الجسد. فهنا المؤلف رحمه الله ختم هذه العقيدة بقوله وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة. فأن تسأل ربك عز وجل أن يعصمك بتقوى بأن تتقيه وأن تراقبه. فالتقوى كما عرفها السلف أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. هذه التقوى. إذا كنت من المتقين ابتعدت عن المعاصي. إذا كنت من المتقين سهل عليك ترك المعصية. أما إذا لم يكن إنسان عنده منزلة التقوى فإنه يرى أن المعاصي لا يستطيع أن يتركها، تكون ثقيلة. ولهذا تجدون الناس كثيرا من الناس الذين ينصحون فيعتذرون عن ترك المعصية ويستصعبونها، تجدونهم حينما يمن الله عليهم بالهداية يكون ترك المعصية عليهم سهلا. لماذا كان صعبا قبل ذلك؟ لأن التقوى كانت عنده ضعيفة والخشية كانت قليلة. أما حينما يتقي الإنسان ربه عز وجل فإنه يسهل عليه ترك المعصية كما يسهل عليه فعل الطاعة. وهذا ما ختم به المؤلف بقوله عصمنا بالتقوى من الزيغ والضلال بمنه ورحمته. فالمنة لله عز وجل، هو الذي يمن على من يشاء. يمن الله سبحانه وتعالى على من يشاء بتقواه يجعله من المتقين. فمن رحمه الله وفقه للتوبة، ومن رحمه الله عز وجل من عليه بتقواه والبعد عن معصيته. ومن خذله الله عز وجل فإنه سيستمر على المعصية ويستصعب تركها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتقواه وأن يعيننا على ترك معاصيه وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا شاهدا لنا لا علينا، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على التقوى والبر يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول السائل: ما هي أول البدع التي ظهرت في الأمة؟ أول البدع، نعم.
أول بدعة قيلنا بدعة القدر، ظهرت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أو أنها بدعة الأسماء والأحكام التكفير من الخوارج. بدعة الخوارج الذين كفروا المسلمين. فهذه هاتان البدعتان هما أول البدع ظهورا. قد ظهرت بدعة القدرية في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأنكرها الصحابة وتبرأوا من أصحابها. وكذلك ظهرت بدعة الخوارج فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وتبرأوا منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل عن الذكر الجماعي بعد الأذان أو بعد الصلاة. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى ذلك، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، بل كان كل واحد يذكر الله عز وجل وحده. نعم يرفعون الصوت، كان يعرف الصوت برفع بالذكر، لكنهم لم يكونوا يذكرون هذا الذكر بعد الصلاة بصوت جماعي موحد، هذا لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك بعد الأذان، بعد الأذان ولا بعد الصلاة، وإنما كل يذكر الله عز وجل بما ورد وحده. وهذا أيضا يسأل عن الوساوس، يقول أنه يقول كيف أتخلص من الوساوس على أفكاري وضيق الصدر إلى آخره. الجواب أن عليك أي أخي الكريم أن تحافظ على الأذكار والأوراد، أذكار الصباح وأذكار المساء، فإنها من الأهمية بمكان، وإنها مما يعين على شرح الصدر وعلى تيسير الأمر وعلى الحفظ من الشياطين. والذكر للقلب كما قيل كالماء للسمكة، فإذا أخرجت السمكة من الماء ماتت، وكذلك الذكر إذا لم يكن في القلب ذكر فهو ميت، وهو مجال لانتهاك الشيطان لهذا الشخص بالوساوس وضيق الصدر والتخذيل عن عمل الخير. فاستعن بالله عز وجل وحافظ على هذه الأوراد التي تحفظك بإذن الله من الشيطان وشركه أو شركه، تحفظك بإذن الله، وابتعد عن وساوس الشيطان وعن طرق الشيطان، لأن يعني هناك أعمال تكون منفذا للشيطان، ومنها المعاصي، فإن المعاصي مما يقرب الشيطان إلى القلب، ابتعد عنها، أكثر من ذكر الله والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة والأذكار، واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء لله عز وجل بأن يوفقك للخير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.